والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان قبول الله عز وجل الصدقة من الكسب الطيب وتربيته لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قد مر الحديث الأول وفي هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن الله عز وجل ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله أو إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وهذا حديث آخر، وهو أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، والمعنى يا أيها الناس. فيقولون هنا حذف حرف النداء والتقدير: يا أيها الناس، إن الله طيب. وقد ذكرنا أن من أسماء الله تعالى الطيب، من أسماء الله، عد بعض أهل العلم من أسماء الله الطيب، لأنه جاء هنا على صيغة الاسم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. جاء على صيغة الاسم لأنه منون، لأنه منون، إن الله طيب بالتنوين. ومعنى أن الله عز وجل طيب أي أنه سبحانه وتعالى منزه عن العيوب، ومنزه عن النقائص، ومقدس عن النقائص، ومتصف بالكمالات، وهي كمالات النعوت، كمالات الأوصاف. فالله طيب يعني منزه عن النقائص ومنزه عن العيوب. فقال: إن الله طيب. قال القاضي البيضاوي: الطيب ضد الخبيث. فإذا وصف به الله تعالى أريد أنه منزه عن النقائص، مقدس عن الآفات والعيوب. وإذا وصف به العبد مطلقا أريد به أنه المتعري عن رذائل الأخلاق. يعني لما يقال في حق الله طيب، يعني منزه عن النقائص ومقدس عن الآفات والعيوب. إذا قيل للإنسان طيب، يعني هو تعرى عن رذائل الأخلاق، يعني تخلى عن رذائل الأخلاق وعن قبائح الأعمال، وتحلى بأضداد ذلك. وإذا وصف به الأموال، إذا قيل مال طيب أريد به المال الحلال من خيار الأموال. فقال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب كما لا يقبل إلا طيبا. فالطيب في حق الله ما كان منزها عن النقائص والعيوب، والمراد كذلك في حق البشر الذين تنزهوا عن الرذائل وابتعدوا عن الأخلاق السيئة، كما قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، قال بعدها: والخبيثون الخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وما المقصود الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ أي المنزهون عن أدناس الفواحش وأوضارها وأضرارها. فقال: إن الله طيب. قال بعدها: قال: لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. وقد مر هذا في حديث الصدقة: من تصدق بصدقة من كسب طيب. لا يقبل إلا طيبا، وهذا كما قال بعض أهل العلم يدخل في عموم الأقوال والأعمال، فلا يقبل إلا طيبا من الأعمال. فالعمل الذي دخله رياء هل يقبله الله؟ لا. لما؟ لأنه ليس طيبا. العمل الذي دخله عجب هل هذا طيب؟ لا، لا يقبله الله. العمل على غير السنة هل هذا طيب؟ لا. هل يقبله الله؟ لا يقبله الله. فإذا لا يقبل الله إلا ما كان طيبا من الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكل شيء ينقسم إلى خبيث وطيب، كل شيء أصلا. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والله عز وجل قسم الكلام إلى طيب وإلى خبيث. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، بعدين قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فإذا يدخل الخبث والطيب والخبث في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقادات. يوصف المؤمن أنه طيب، والملائكة تتوفى المؤمنين إيش؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. اخرجي أيتها الروح الطيبة، أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب. الملائكة تسلم عليهم إذا دخلوا الجنة، ماذا تقول لهم؟ طبتم، طبتم، فادخلوها خالدين. إذا عاد أخا له في الله، إذا عاد أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك. قال: فالمؤمن كله طيب، لسانه طيب، جسده طيب، عمله طيب، وفعله طيب، ترحاله طيب، وحله طيب، لما يأكل يأكل من طيب، ولما يمشي يمشي إلى الطيبات، يتزوج المرأة الطيبة فيعيش على الطيبات طوال حياته، فعند الموت إذا به يجازى بجنس عمله الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. ولما يستقبل عند الجنة: طبتم. ليش طبتم؟ طب ما أنتم عشتوا على الطيبات طول حياتكم، عاشوا على الطيبات طوال حياتهم، فلذلك يقال لهم طبتم. فإذا قال: لا يقبل إلا طيبة، ففي هذا إشارة أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا إذا كان طيبا. لا يقبل العمل إلا إذا كان طيبا، ولا تقبل الصدقة إلا إذا كانت طيبة. لذا العلماء أخذوا من هذا الحديث أحكاما، فقالوا مثلا: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قالوا: ما حكم من حج بمال حرام؟ ما حكم من حج بمال حرام؟ من حج بمال حرام، أو من صلى في ثوب حرام، يعني ثوب مسروق، سرق ثوبا أو لباسا ثم بعد ذلك حانت وقت الصلاة فصلى به، هل يسقط عنه فرض الصلاة؟ وذاك هل يسقط عنه فرض الحج أو لا؟ هل يسقط عنه فرض الحج أو لا يسقط؟ حج بمال حرام، سرق مالا ثم ذهب إلى الحج فحج به. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فهل يقبل الله حجه؟ هل تسقط عنه الفريضة أو لا؟ هناك روايتان عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فبعض الروايات عن الإمام أحمد تقول أن من حج بمال حرام أو صلى بثوب حرام فصلاته غير صحيحة وحجه غير صحيح. ولكن الصحيح أن الرواية الأخرى التي عنه أن المراد بالقبول هنا القبول الذي به الرضا عن العمل. فإذا كان القبول الذي به الرضا عن العمل لا يحصل له، فهذا لا يمنع من سقوط الفرض عنه. فالفرض يسقط عنه، لكن هل الله عز وجل يقبله قبول رضا؟ لا، إنما يتقبل الله من المتقين. فقبول الرضا لا يكون له، لكن يحج يسقط عنه الفرض؟ نعم. يجزئه حجه؟ نعم. لكن هل يقبل الله تعالى عمله على وجه الرضا؟ الجواب لا، لا، لا يقبل الله على وجه الرضا. ولما ذكرنا حديث الآبق، العبد الآبق الذي يهرب من سيده أنه لا تقبل له صلاة، فقلنا هل هذا يعني أن الصلاة منه لا تصح؟ الجواب لا، الصلاة تصح منه، لكن هناك قبول رضا ومحبة. كذلك من أتى عرافا أو كاهنا لا يقبل الله له صلاة 40 يوما، هل المعنى أنه لا يصلي؟ لا يصلي، لكن لا يقبل الله له صلاته قبول رضا وقبول محبة. إذن هنا ولا يقبل الله إلا الطيب، المقصود أن الله لا يقبل إلا الطيب قبول رضا وقبول محبة. فمن حج بمال حرام فالحج يسقط عنه، أخذ مالا حراما فحج به يسقط عنه الحج، لكن هل يتقبل من قبول رضا؟ قال أبو عبد الله النباجي الزاهد، قال: 5 خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل، والعمل على السنة، وأكل الحلال. قال: فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، يعني لم يكن العمل مرتفعا ارتفاع قبول عند رب العالمين، لا يقبله الله قبولا خاصا، اللي هو لم يرتفع العمل ارتفاع قبول عنده. وكذلك أيها الإخوة، ذكر العلماء مسألة، وهي: هل الصدقة بالمال الحرام تقع أو لا تقع؟ يعني يتصدق إنسان سرق مالا فتصدق به، هل يؤجر عليه؟ أخذ مالا غصبا فتصدق به، هل يجزئه ذلك؟ ابن عمر سأله عن العتق، ميمون ابن مهران، قال ابن عمر لابن عامر، يا عبد الله ابن عامر، وكان واليا، وقد سأله عن العتق، يعني يريد أن يأخذ ويعتق، وكان معروفا بالظلم. قال: فقال: مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه؟ يعني هو أصلا يسرق هذا المال ليجاهد به في سبيل الله، هل يقبل منه؟ كذلك قال ابن عامر لعبد الله بن عمر: أرأيت هذه العيون التي نفجرها، أو هذه الطرق التي نسهلها، ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟ يعني أنت أخذت الأموال وتصدقت بها، أخذت الأموال وفجرت بها العيون للمسلمين، الخبيث لا يكفر الخبيث أبدا، الخبيث لا يكفر الخبيث أبدا. وكذلك مر بنا حديث: لا يقبل الله صدقة من غلول. قال: وقال عبد الله بن عمر لابن عامر: قال: وكنت على البصرة. فالمقصود أن العلماء قالوا إذا أراد أحدهم أن يتصدق بمال فإن الصدقة بهذا المال لابد أن تكون طيبة حتى يتقبل الله تعالى منه، حتى يتقبل الله منه صدقته. وأما إذا غصب مالا أو سرقه فأراد أن يتوب، فعند ذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يتخلص منه على وجه التخلص لا على وجه الصدقة. والقاضي عياض أو الفضيل بن عياض كان يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به، وقال: لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب. كان يقول: من عنده مال حرام لا يعرف أربابه، يعني لا يعرف أصحابه، قال: يلقيه في البحر، يرميه في البحر هذا المال. لما؟ قال: لأن الله طيب لا
يقبل إلا طيبا، لكن الصحيح أنه لا يلقي في البحر لهدم إتلاف المال، ينفقه فيما ينفع الناس وليس له فيه أجر، ليس له فيه أجر، أجر الصدقة يعني، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن هذا معنى قولي ولا يقبل إلا طيبا. قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، الأمر الموجه للمرسلين أمر موجه للمؤمنين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمعنى أن الأمم مأمورون مثل ما أمر الرسل عليهم السلام. وماذا أمر الرسل؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وماذا أمر المؤمنون؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذه قاعدة أيها الإخوة، أن الخطاب للأنبياء عليهم السلام بهذا المعنى، الخطاب للأنبياء إنما هو خطاب كذلك للمؤمنين. النبي ضرب مثالا على هذا، قال لك الله خاطب المؤمنين وخاطب المرسلين بنفس الخطاب، فالأصل أن كل خطاب للمرسلين هو خطاب للمؤمنين، وضرب النبي مثالا على هذا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإذا رأينا أمرا للمرسلين فهو أمر كذلك للمؤمنين لقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. كلوا هذا أمر إباحة، كلوا أمر إباحة، إلا أن يكون لإنسان يشرف على الهلاك فيقال إنه واجب، أما الأصل في الأكل إيش حكمه؟ مباح، يجوز. كلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به، كلوا الزيت هذا أمر، هل يجب أكل الزيت؟ هل أكل الزيت واجب؟ لا، هذا أمر يراد منه الإباحة، مباح كل الزيت. فقوله كلوا من الطيبات هنا أمر للإباحة مباح، إلا أن يشرف الإنسان على الهلاك فيجب عليه الأكل حتى لا يهلك. فقال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال ثم ذكر الرجل، الآن بيّن عليه الصلاة والسلام مسألة مهمة في أكل الطيبات وأكل الخبيثات. ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يطيل السفر يعني مسافر سفرا طويلا، يطيل السفر أي يطيل زمان السفر، ويكثر مباشرته في العبادات، في الحج، في العمرة، في الجهاد، في تعلم العلم، يطيل السفر يعني يسافر أسفارا كثيرة، أشعث أغبر. إيش يعني أشعث أغبر؟ أشعث الرأس وأغبر الثياب أو كلاهم، أشعث الرأس والثياب، أشعث الرأس وأغبر الرأس، وأشعث الثياب وأغبر الثياب، يعني مغبر الثياب مغبر، وأشعث الرأس يعني رأسه غير مرجل، أشعث الرأس. إذن اسمع، قال ذكر الرجل يطيل السفر، إذن هو مسافر، واثنين أشعث أغبر، وثلاث يمد يديه إلى السماء، وأربعة يا رب يا رب، يكرر لفظ الدعاء يا رب يا رب يا رب. الإمام ابن رجب الحنبلي يقول وهذه الأشياء من آداب أو من أسباب استجابة الدعاء. اسمع في الحديث أسباب استجابة الدعاء، هنا ذكر أربعة أمور. أولا إطالة السفر، قال يطيل السفر لأن السفر بذاته يقتضي إجابة الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولدي، في رواية دعوة الوالد على ولدي، فدعوة المسافر مستجابة، والسفر مظنة حصول انكسار لله والتذلل له، فإذا سافر انكسر قلبه ويتحمل المشاق لله ويتحمل الأذى، فهذا من أسباب استجابة الدعاء السفر. إذن أول شيء قال يطيل السفر. السبب الثاني حصول التبذل في الدعاء، في اللباس، حصول التبذل في اللباس والهيئة، أشعث أغبر، أشعث أغبر. في رواية قال رب أشعث أغبر ذي طمرين. إيش الطمرين؟ ثوبين باليين. ذي طمرين أي ذي ثوبين باليين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا بره. أشعث أغبر يعني ليست ثيابه جميلة ولا مهندمة. قالوا النبي قال أشعث أغبر ولم يقل مهندم معطر، قال رب أشعث أغبر. وهذا الغبرة ليست ممدوحة لذاتها، يعني الواحد حتى يستجاب دعائه يروح يجيب له شوال غبرة ويرميها حاله ويدعي ويدعي الله، ليس هذا المقصود، ليس ممدوحا لذاته، إنما هي ممدوحة لأثرها. يعني الغبار لا يمدح لذاته، جئت تضع على نفس الغبار مذموم، لكن لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. تمشي في سبيل الله بصيبك غبار، هذا الغبار الآن جاء ليس قصدا منك أصلا، لكن هو هكذا جاء. واحد في الجهاد هو مش فاضي يرجل رأسه أصلا، أشعث أغبر رغم أنفه، مغبر أشعث. واحد في الدعوة إلى الله كذلك، واحد في السفر في طلب العلم كذلك. إذن هذا الغبار ليس مقصودا لذاته، فمش مستحب يقول الله عند الدعاء بدي ألبس أردأ الثياب عندي وأصبح أغبر، لا، إنما المقصود التذلل لله عز وجل بالتبذل في اللباس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للاستسقاء خرج بلباس متواضع، متبذلا، متواضعا، منكسرا. ولما كان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ، فلبس خلقان ثياب وأخذ عكازه بيده، فقيل له ما هكذا، ما هذا، يعني تلبس ثياب بسيطة وتمسك عكازا بيدك؟ قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي، أستكين لربي يعني أتواضع له. إذن أشعث أغبر كناية عن كمال التعب للدين، هذا أشعث أغبر. إذن يطيل السفر، اثنين أشعث أغبر، ثلاث يمد يديه إلى السماء، وهذا من أداب الدعاء، يمد يديه إلى السماء يعني يرفع يديه إلى السماء، من أدب الدعاء أن يرفع يديه إلى السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين في الدعاء، النبي كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، رفع يديه يوم بدر حتى سقط رداه على منكبيه، وقد صنف بعض أهل العلم جزءا في رفع اليدين في الدعاء. فإذا أسباب استجابة الدعاء أن يرفع يديه في الدعاء، أن يرفع يديه في الدعاء. ورابعا قال الإلحاح على الله في الدعاء، الإلحاح على الله في الدعاء، لأنه إيش قال؟ يمد يديه إلى السماء، إيش قال؟ يا ربي يا ربي، كررها مرتين، يا ربي يا ربي. وقال بعض السلف ما قال عبد يا رب يا رب خمس مرات إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. قال والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة آل عمران لما قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك ما تدخلنا فقد أخزيتها، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فخمس مرات قال من قال يا ربي أو ربنا استجاب الله له، لأن بعدها قال فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. ومن تأمل الأدعية الواردة علم أنها غالبا تستفتح بماذا؟ بالرب، باسم الرب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا. سئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي، يا سيدي عند الله يا سيدي، قال ألا يقول يا رب، يعني يا رب أحسن. زاد مالك ألا يقول يا رب كما قالت الأنبياء في دعائهم، ألا يقول يا رب كما قالت الأنبياء في دعائهم. إذن كم هنا سبب استجابة الدعاء في الحديث؟ أربعة. أول شيء يطيل السفر، اثنين أشعث أغبر، ثلاث يمد يديه إلى السماء يعني يرفع يديه، وأربعة الإلحاح في الدعاء، يا رب يا رب، يعني تكرار الدعاء والإلحاح. واختم بهذا ليكمل إن شاء الله في درس قادم كلمات لابن القيم، يقول: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. واحد بيقول أنا دعوت يا شيخ، واحد يقول أنا بساوي أذكار، لكن ما أجد لهذه الأذكار أثرا، ما أجد لهذه الأذكار أثرا، أو أدعو وما استجيب لي. فيقول إمام ابن القيم: الدعاء والتعوذات بمنزلة السلاح، السلاح بضاربه، السلاح بضاربه لا بحده فقط. قال: فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقودا، قال: حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة، يعني إذا السلاح غير تام أو الساعد غير قوي أو المانع موجود، قال: فمتى تخلف واحد من هذه الثلاثة، تخلف التأثير. فإذا كان الداعي نفسه غير صالح، أو الداعي اسمع ماذا قال، لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. إذا في مانع موانع الإجابة، أو لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان غير صالح، عند ذلك لا يحصل التأثير في الدعاء. فلذلك الدعاء له أسباب للاستجابة ذكرت هنا في هذا الحديث، لكن دائما يقولون المانع أقوى من السبب، المانع أقوى من السبب. ومع ذلك شوف الأسباب هذه التي فعلها هذا، أربع أسباب، ومع ذلك لم يستجب له. ليش؟ لوجود مانع. وما هو هذا المانع؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.